المرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى مواصلة في باب قسم الصدقات. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين قالاني وللفضل بن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال علي: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل فانتحاه ربيعة بن الحارث، فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صير رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. فقال علي: نرسلهما. فانطلقا واضطجعا. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا، ثم قال: أخرجا ما تصرران. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح وجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس ونصيبك ما يصيبون. قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعل زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلمها. قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي يا لمحمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوفل ابن الحارث بن عبد المطلب. قال: فجاءه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس، فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك لي فأنكحني. وقال لمحمية: أصدق عليهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري: ولم يسميني. وفي طريق آخر: فألقى علي رداءه ثم اضطجع علي وقال: أنا أبو حسن القرن، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث: ثم قال لنا: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يتعلق بمن لا تحل له الزكاة من أهل البيت من آل محمد. يقول هذا عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث، سمي بجد أبيه عبد المطلب، وقد أجاز بعض العلماء التسمية بعبد المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتمى إليه بقوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ولكن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم ما غير الأسماء الجاهلية كعبد المطلب وعبد شمس وعبد مناف الذين ماتوا في الجاهلية فبقوا على أسمائهم وبقي ذريتهم ينتسبون إليهم. هكذا جاء هذا الاسم عند مسلم وسقطت عبد في بعض النسخ فصار اسمه المطلب المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، يعني أن أباه ربيعة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول اجتمع ربيعة ابن الحارث والعباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين يعني عبد المطلب والفضل بن العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فأمرهما على هذه الصدقة يعني على قبض الزكوات، وكان يؤمر عليه على قبض الزكاة غيرهم يعني غير بني عبد المطلب أو غير بني هاشم، وكان الذي يؤمر يأخذ من الزكاة من سهم العاملين فيصيب منها. يقول فأدي ما يؤدي الناس يعني جاء بالزكاة التي يؤديها غيرهما وأصاب مما يصيب الناس يعني أجرة لهما على ذلك أو حظا لهما مما يستحقان. هكذا تحدث هذان ربيعة والعباس، بينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقف عليهما فذكر له ذلك، ذكر له أن هذين الغلامين عبد المطلب والفضل بن العباس قد بلغا مبلغ النكاح ولا قدرة لهما عليه، أي ليس عندهما المؤونة ولا الطول ولا قدرة على الصداق، وإذا ذهب على الصدقة أصاب من الزكاة مثل غيرهما فحصل على مال، فكان ذلك سببا في قدرتهما على النكاح. هكذا أخبر عليا، وكان علي رضي الله عنه قد علم أنه صلى الله عليه وسلم لا يعطي منها بني المطلب ولا بني هاشم، فقد علم ذلك فقال له ما لا تفعل، ما هو بفاعل لا تفعل ولا ترسله، ما هو بفاعل، فتصدى له انتهاه يعني تصدى له ربيعة بن الحارث فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، أي افتخارا، المنافسة هي المفاخرة والمكاثرة، يعني نفست علينا يعني افتخرت وتقدمت علينا، والله فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنك تزوجت ابنته فما نفسناه عليك، يعني ما أنكرنا عليك ولا افتخرنا عليك ولا طلبنا مثل ما طلبت. لما أنه انتهاه ربيعة عند ذلك قال أرسلوهما، يعني الآن أرسلوهما وهو يعلم أنه لا يؤمرهما. يقول فانطلق واضطجع علي ينتظرهما، في هذا الحديث يقول فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، قد تقول إن هؤلاء مجتمعون لماذا لم يذهبوا العباس وربيعة وعلي للصلاة صلاة الظهر؟ يظهر أنهم صلوا وأنهم رجعوا إلى المكان الذي كانوا فيه، ولا يليق أن هؤلاء الأكابر يتركون صلاة الظهر وينتظرون. ولكن لعل قال قوله واضطجع عليا، يعني بعدما صلوا الظهر وذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله، اضطجع علي ينتظر ما يكون منهم. يقول فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سبقناه إلى الحجرة، يقوله ربيعة والفضل، ذكر أنهما تقدما إلى الحجرة وسبقاه، فقمنا عنها، يعني جلس عند الحجرة حتى جاء، لما جاء وهما غلامان قد بلغا الحلم قارب 20 عاما، يقول فأخذ بآذاننا مستغربا ما جاء بهما، ثم قال أخرجا ما تصرران، يعني ما في نفوسكما ما تصر عليه النفوس، أخرجا ما تصررانه. يقول ثم دخل ودخلنا عليه، وإذا هو عند زينب بنت جحش إحدى أمهات المؤمنين، فتواكلنا الكلام، كل منا وكل الكلام إلى الآخر، ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأنت أوصل الناس، يعني أوصلهم لقرابته، وقد بلغنا النكاح، يعني لا نقدر على مؤونته، وجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيبك كما يصيبون، يعني كما قال لهما أبواهما. فسكت طويلا، يقول حتى أردنا أن نكلمه يعني مرة أخرى، وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب كأنها تحرك الحجاب وتقول لا تكلمه لأنه سوف يرد عليكما. وعلمت أيضا زينب من قرائن الحال ما سوف يقول لهما. ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، يريد بذلك صدقة الفرض، لا تنبغي لآل محمد، وآل محمد هم بنو هاشم وكذلك بنو المطلب. علل بأنها أوساخ الناس، يعني أنها غسالات الأموال، ثم قال ادعوا لي محمية. وكان وكيلا على الخمس الذي هو خمس الغنائم، ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب وهو أخو ربيعة ابن الحارث، فجاءه فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك، يعني الفضل ابن العباس، فأنكحه. وقال لنوفل أنكح هذا الغلام ابنتك لي، يقوله عبد المطلب. وهي تكون ابنة ابن عمه، يعني أبوها نوفل ابن الحارث وأبوه ربيعة ابن الحارث أخوان، فهي بنت عمه. يقول فأنكحني. وكان محمية أصدق على الخمس، فقال أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا، أيدها الصداقة من الخمس. يقول الزهري لم يسمه لي، لم يذكر لي مقدار الصداق، هكذا في هذا الحديث. يقول في طريق آخر فألقى علي رضي الله عنه رداءه ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو الحسن القارم، يعني القرم معناها الشجاع أو العالم بالمعرفة ونحو ذلك، المقدم في المعرفة وتجارب الأمور. والله لا أريم مكاني، أي لا أتجاوز مكاني حتى يرجع إليكم ابناكما بحول ما بعثتما به. الحور يعني الخسران ونحوه، كما في الحديث نعوذ بالله من الحور بعد الكوء. يعني الخيبة والإخفاق، الرجوع إلى النقص. يقول في هذا الحديث ثم قال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. هكذا جاء هذا الحديث. قد كثرت الأحاديث التي في أن الصدقة لا تحل لآل محمد، ويراد بها صدقة الفريضة. وكان صلى الله عليه وسلم يتحاشى من ذلك، حتى أنه أدخل مرة في بيته تمر من الصدقة، فأخذ الحسن تمرة وأدخلها في فمه، فقال صلى الله عليه وسلم كخ، يعني كلمة تقال للطفل ألقها، فأخذها من فمه وأخرجها مبتلة وألقاها في التمر، وقال إن الصدقة لا تحل لآل محمد. تمرة واحدة أخذها طفل صغير، ولكن أراد أن يتحاشى من الصدقة هو وآل بيته ولو كان شيئا يسيرا. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم وجد مرة تمرة في الطريق فأخذها وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، تمرة واحدة ملقاة على الأرض. وأعطاها طفلا ممن معه، دل ذلك على أنه عليه السلام كان يتحاشى أن يأخذ من الصدقة هو وأهل بيته. لكن يشكل على هذا أن هذين ما طلبا من الصدقة تبرعا، وإنما طلب أجرة عملهما، وذلك لأن العامل يأخذ أجرته والعاملين عليها. وقد تقدم الحديث الذي فيه أن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة، وبدأهم بالعامل، يعني العامل يستحق من الصدقة لعمله ولو كان غنيا. فعلى هذا كيف منعهما من العمالة مع أنها أجرة؟ كأنه صلى الله عليه وسلم تحاشى أن يولي أحدا من أهل بيته هذا العمل، وذلك لأنهم إن أخذوا مقابل أجرتهم لكن نفس الصدقة يصدق عليها أنها أوساخ الناس، يعني أنها تطهير لأموالهم، فأراد أن لا يأخذ هو ولا أهل بيته حتى ولو بأجرة، وذلك من باب البعد عن هذه الأوساخ. ويمكن أن يقال إن العاملين قد يأخذون أكثر مما يستحقونه، إذا قيل إنهم يستحقون ثمن الصدقة مقابل عملهم فقد يأخذون السبع أو السدس، وقد يصيبون ويأكلون من الصدقة، وقد يكون أيضا لهم كرامات يعطيهم أهل الأموال يكرمونهم ويضيفونهم ويهدونهم، فيكون ذلك كله من الصدقة التي هي أوساخ الناس، فعمد إلى نهيهم ولو كانوا يأخذون أجرة عملهم.
وعن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المضطرب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو عبد المضطرب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري.
هذا الحديث في توزيع خمس الخمس، وكذلك خمس خمس الفيء، خمس الفيء، وذلك أن الله تعالى قسم الخمس إلى خمسة في قوله فأنا لله خمسه وللرسول هذا سهم، ولذي القربى هذا سهم، واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني جعله لهؤلاء. وكذلك في الفيء أنما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى آخره. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ خمس الخمس ويجعله لذي القربى، لذوي القربى، والمراد قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعطي بني هاشم لأنهم أقاربه وهاشم هو جد أبيه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ويعطي أيضا بني المطلب، والمطلب أخو هاشم وهو الذي جاء بابن أخيه عبد المطلب، جاء به من مكة من المدينة إلى مكة، ولما رآه الناس وعليه أثر السفر قالوا هذا عبد المطلب، يعني مملوك المطلب، فركبه هذا الاسم واسمه شيبة. أضيف إلى عمه المطلب، فكان يعطي بني هاشم هاشم بن عبد مناف، ويعطي بني عبد ويعطي بني المطلب المطلب بن عبد مناف، ولا يعطي بني نوفل بن عبد مناف، ولا يعطي بني عبد شمس بن عبد مناف، وذلك لأن عبد مناف أولاده أربعة، أولاده أربعة بنو هاشم وبن هاشم المطلب ونوفل وعبد شمس، فلما أعطى بن المطلب استنكر ذلك بن نوفل وبن عبد شمس، وقالوا نحن وإياهم سواء، فلماذا يعطي بن المطلب من خمس الخمس من خمس خيبر، يعني خمس الخمس؟ فجاءوا فقالوا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، أي من خمس الخمس الذي هو سهم ذو القربى، وتركتنا ونحن وإياهم منك بمنزلة واحدة. أما ابن هاشم فإنهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فضل ولا أحد يفضلهم. وأما بني المطلب فإنهم مثل بني نوفل ومثل بني عبد شمس. جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل، أي من بني نوفل. عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، فعبد شمس ونوفل أخوان للمطلب ولهاشم، فكيف اختص بن هاشم وبن المطلب هذا الخمس وأخواهما لم يأخذا ولم يعطيا بن عبد شمس وبن نوفل؟ لما قال ذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما بن المطلب وبن هاشم شيء واحد، يعني أنهم كقبيلة واحدة. وفي رواية إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، وذلك قريش لما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وجعل يسب الآلهة ويسب المشركين، أرادوا من عبد المطلب من أبي طالب أن يسلمه إليهم ليقتلوه، فامتنع من ذلك، وحالت بنو هاشم بينهم وبينه، فعند ذلك قاطعوا بني هاشم وحصروهم في الشعب ومنعوا أحدا أن يبيع عليهم وأن يعطيهم وأن يطعمهم، ودخل معهم بن المطلب وقالوا هؤلاء إخوتنا لا يمكن أن نصبر أن نتوسع وهم في ضيق. فدخلوا معهم الشعب وكانوا يأتونهم بالطعام خفية ومكثوا على ذلك 3 سنين وهم محصورون في الشعب بين المطلب وبين هاشم. وأما بنو نوفل وبنو عبد شمس فإنهم مع قريش مع الذين قاطعوهم. أتذكرون في قصيدة أبي طالب اللامية يقول فيها جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. عبد شمس الذين منهم بنو أمية ونوفل الذين منهم المطعم. ومع ذلك أقارب وإخوة لهاشم وللمطلب ومع ذلك قاطعوهم مع غيرهم. فلذلك لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم من خمس الخمس الذي هو ساهم ذوي القربى وجعله لهاتين القبيلتين بني هاشم وبني المطلب ولم يعط إخوتهما. وعطيته لبني المطلب إنما هي لأجل حمايتهم لا لأجل قرابتهم، فإن قرابتهم وقرابة الآخرين بني هاشم بني عبد شمس وبني نوفل سواء، فأعطاهم لأجل حمايتهم وقال إنما بن المطلب وبن هاشم شيء واحد.
وعن رافع بن خديج قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. وفي رواية وأعطى علقمة بن غلاثة 100 رواه مسلم.
هذه العطية من الخمس، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما غنم غنائم هوازن، لما انهزم هوازن يوم حنين استولى على أموالهم وعلى ذراريهم أغناما وإبلا كثيرة فقسمها بين الغانمين وأخذ الخمس، عزل خمس تلك الغنائم وأعطى منه المؤلفة قلوبهم، لأن الله جعل لهم سهما في الزكاة المؤلفة، يعني الذين هم من رؤساء القبائل ونحوهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو دفاعه عن الإسلام ممن حوله أو جبايته الزكاة من قومه. هؤلاء المؤلفة قلوبهم، ففي هذا أنه أعطاهم من الخمس أي خمس الغنائم التي هي غنائم حنين. منهم من قريش أبو سفيان، وكان رئيسا في قريش، أعطاه 100 من الإبل. وكذا صفوان ابن أمية، وكان أبوه قتل في بدر وكان عليه الحزن، ولذلك ما أسلم إلا بعدما رجع من حنين لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أدراعا يستعين بها على قتالهم في هوازن، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مضمونة. فأعطاه تلك الدروع، ولما أسلم أراد أن يقوي إيمانه وإسلامه فأعطاه من الخمس 100 من الإبل، وأعطى أيضا القواد الكبار، فأعطى الأكرع بن حابس وكان رئيسا من رؤساء تميم، أعطاه 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن بدر بن حصن 100 من الإبل، وكان أيضا من الرؤساء، وكان من الرؤساء عباس بن مرداس، من رؤساء سليم أعطاه أقل منهم، قيل إنه أعطاه 70 أو نحوها، فكأنه تقال ذلك وأراد المساواة بغيره، فأنشد هذا الشعر، وكان شاعرا يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع. العبيد اسم لفرسه أو لحصانه الذي يقاتل عليه، يعني أنني أنا وقبيلتي من جملة الذين استولوا على هذه الغنائم ومن جملة الذين أغنموها، فنهبي ونهب العبيد تعطيه الأقرع ابن حابس لأجل مكانته، وتعطيه عيينة بين عيينة والأقرع. وما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداسا في مجمعي. بدر هو أبو عيينة، عيينة بن بدر بن حصن، وحابس والد الأقرع. يقول: ليس بدر عباس، ليس بدر وحابس يفوقان مرداس، يفوقان أبي في مجمع من المجامع، وما كنت دون امرئ منهما، يعني لست أنا دونهما ولا دون واحد منهما، فأنا ممن أبلى وأنا ممن قاتل، وكان من الشجعان. ومن تخفض اليوم لا يرفعي، إذا خفضتني اليوم فإني أبقى على ذلك، فعند ذلك أتم له النبي صلى الله عليه وسلم 100. في بعض الروايات: وأعطى ألقمة بن علاثة 100، وهو أيضا من الرؤساء. الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي أولئك الرؤساء لكف شرهم، وذلك لأنهم قواد وأكابر فيتألفهم على الإسلام.
وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال: يا أبي رافع اصحبني فإنك تصيب منا. قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال: ما المولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
بعث رجلا على الصدقة، يعني على جمع الصدقة وعلى جبايتها. ذلك الرجل رأى أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم بأنه فقير وأنه مستحق، فأراد أن يستصحب أصحابني، أي اذهب معي لعلك تصيب، لأن إذا جمعنا الصدقة تفرقناها وأعطيناها ذوي الحاجة، نأخذها من الأغنياء ونفرقها على الفقراء، فلعلك تصيب منها شيئا يسد خلتك. أبو رافع علم قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مولى، فذهب يستشيره، فقال إني قال لي فلان اذهب معي حتى تصيب من الصدقة. لما سأله أخبره بقوله مولى القوم منهم أو من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. هكذا رواه الحديث الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديثا حسن صحيح. المولى هو العتيق، إذا أعتق فإنه ينتمي إلى الذين أعتقوه وينتسب إليهم، فهو ينتسب إلى بني المطلب، بني عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعتقه، فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبره بأن مولى القوم منهم أو من أنفسهم، وحيث أن بني عبد المطلب لا تحل لهم الصدقة، فكذلك مواليهم. ويقال هاهنا إن ذهابه لأجل أن يصيب من الصدقة، لا لأجل أنه عامل من العمال. ولا شك أنه حتى ولو كان عاملا فإنه لا يعطى منها، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس أن يذهب على الصدقة ولو كعاملين، وعلل بأن الصدقة أوساخ الناس وأنها لا تحل لبني هاشم ولا لبني المطلب. ثم نعرف أن بني هاشم قد يكونون أيضا موجودين الآن، أكثر الموجودين الذين يقولون إنهم من أهل البيت إذا ذكروا نسبهم يرجع نسبهم إلى الحسن أو الحسين، مع كثرتهم وتواجدهم في نجد وفي الحجاز وفي الجيزان، وكذلك أيضا في البلاد الخارجية في الشام ومصر وغيرها، إذا انتسبوا يقولون إنهم من آل الحسن أو من آل الحسين، ولكن هذا يدل على وجود الشك في نسبهم. أن يقول انقطع ذرية بن العباس ما وجد إلا ذرية علي، انقطع ذرية الحارث الذين منهم نوفل ابن الحارث وربيعة ابن الحارث، انقطع ذرية جعفر، أولاد جعفر كثيرون ما وجد أحد منهم، وكذلك انقطع ابن عقيل ابن أبي طالب، أين بقية بني هاشم؟ كلكم الذين تقولون إنكم أشراف تدعون أنكم من ذرية علي أو من ذرية الحسن والحسين، أولاد علي يمكن أنهم عشرة، وكل الذين ينتسبون يقولون أننا من ذرية الحسن أو الحسين، يريدون بذلك شرف علي وشرف فاطمة. ولكن في هذا النسب شك ظاهر، الذين يقولون أنهم علويون، ومنهم ابن علوي الذي يدعي أنه من ذرية علي، فنقول إن بني هاشم كثير، فأين هم؟ لماذا لا يظهرون؟ فكيف لا يظهر إلا أنتم يا بني الحسن أو بني الحسين؟ وكذلك بني العباس، بني العباس في سنة من السنين حسبوا يعني في القرن السادس فبلغوا 40 مليون، الذين من ذرية العباس لما كانوا خلفاء يعني في القرن السادس أو السابع، الدليل على كثرتهم إلى أن أخذت منهم الخلافة في سنة 656 لما قتله التتار. لا شك أنه قتل من بني هاشم أو من بني العباس خلق كثير، ولكن لا بد أنه بقي منهم بقايا. وإذا كان كذلك فإن هذا يستدعي الشك في هؤلاء الذين يقولون إنهم من بني الحسين أو إنهم من بني الحسن، وما أكثرهم يمكن أن يكونوا من قريش، من عموم قريش، ولكن أحبوا الانتماء إلى بني إلى أولاد الحسن أو الحسين أو علي. يمكن أنهم من بني العباس، يمكن أنهم من بني الحارث، يمكن أنهم من بني عقيل أو من بني المطلب وهم كثير، أو من بني أمية أو من بني نوفل أو غيرهم من القبائل الكثيرة. فلماذا يختص هؤلاء بأولاد فاطمة؟ يريدون بذلك، ومع طول النسب يرى بعض العلماء أنهم يعطون من الزكاة، وذلك لبعد نسبهم، أي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بينهم وبين علي نحو 30 جدا، وربما أكثر من ذلك. ثم في العهد النبوي كانوا يعطون من الخمس كما في حديث عبد المطلب بن ربيعة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكحهما من الخمس، أي من خمس الغنائم أو من خمس الفيء. وفي هذه الأزمنة قد يقولون إنا لا نعطى شيئا من الخمس وإننا بحاجة، وإذا كان كذلك فماذا نفعل؟ فنقول تحل لهم الزكاة والصدقات، وما ذاك إلا لانقطاع حقهم من الخمس أو لبعد نسبهم أو لضرورتهم وفاقتهم وكثرة ما عليهم من النغرم ومن الديون وما أشبهها. فالصحيح والحال هذا أنها تحل لهم الزكاة إذا منعوا من خمس الخمس. نعم.
وعن سارب بن عبد الله بن عمر نبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتمونه أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تدفع نفسك. قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. رواه مسلم.
هذا العطاء يعطي عمر العطاء فيقول أعطه يا رسول الله أحوج أو أفقر إليه مني. كان عمر رضي الله عنه يتعاطى التجارة، وكان عنده مال وعنده قدرة على أن يكفي نفسه. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال، سواء من الخمس أو من الجباية أو من الجزية أو من الأعشار أو نحو ذلك، فإذا جاءه أخذ يفرقه ويعطي منه أصحابه. عمر يريد أن يتعفف فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتمول به، تموله أو تصدق به، يعني خذه وأنت أبصر به، إما أن تتموله وتدخله في مالك فإنه حل وليس زكاة، أو تتصدق به على أقاربك ونحوهم فإن لك ذلك. ثم يقول ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. هذا المال يعني ما جاءك من مال بيت المال، سواء من خمس الخمس أو من الجزية أو من الخراج أو من العشر أو غير ذلك، خذه وتموله ولا ترده، وما لم يأتك فلا تتبعه نفسك. إذا صرف عنك شيء فلا تتبعه وتقول أنا أحق أو لي أحق في هذا المال، ارفع نفسك عن الاستضعاف ولا تتبعه نفسك. هكذا جاء هذا الحديث، ويدل على أن الإنسان إذا تيسر له شيء من بيت المال وهو لم يتسبب فيه فلا يرده ولو كان غيره أحوج إليه، سواء كان ذلك المال كثيرا أو قليلا. يدخل في ذلك هدايا من بيت المال ومكافآت ومرتبات وغير ذلك، إذا أخذه فإنه يعتبر مستحقا له. إذا جاءه يصرفه إن شاء في بيته، وإن شاء تصدق به، وإن شاء أعطاه أقاربه أو غير ذلك. فأما التسبب والسعي وراء ذلك وأن يقول أنا أولى من فلان، أعطوني كما أعطي فلان فإني أحق منه وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يجوز لما فيه من إضعاف النفس.
باب في المسألة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه.
المسألة يعني سؤال الناس أموالهم، سيما إذا كان الإنسان قادرا على أن يتعفف أو قادرا على أن يتكسب أو عنده من المال ما يكفيه فإذا أخذ يسأل الناس فإن هذه المسألة يظهر أثرها يوم القيامة على وجهه إذا كان مستغنيا أو قادرا على الاستغناء، يأتي يوم القيامة ووجهه عظم ليس على وجهه مزعة لحم أي قطعة لحم، وذلك لأنه أذل وجهه ولأنه أهان نفسه ولأنه أضعف وجهه عند الناس، وذلك لأنه يقبل بوجهه ويقول أعطوني فإني مستحق، وقد يذهب إلى هذا فيعطيه ثم يذهب إلى الآخر ويكذب ويقول ما عندي شيء فيعطيه الثاني وهكذا الثالث والرابع، فدل ذلك على أنه هذا السؤال إذا كان غير مستحقا فإنه حرام. وتقدم في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجلا أصابته جائحة اجتاحت ماله، رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة حلت له المسألة حتى يصيب سدادا أو قواما، رجل أصابته فاقة حلت له المسألة حتى يصيب كفافا بعد أن يأتي بثلاثة شهود يشهدون بأنه أصابته فاقة، يقول في ذلك الحديث: وما سوى ذلك يا قبيصة من المسألة سحت يأكلها الرجل سحتا. فإذا كان مضطرا لا يقدر على التكسب وليس عنده غنى يغنيه ولا سابق ثروة وليس قادرا على أن يعمل، فتحل له المسألة بقدر حاجته وبقدر ضرورته.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقله ليستكثر. رواه مسلم.
يعني التكثر يعني الزائد عن الحاجة، إذا كان عنده قدر كفايته أي قدر ما يكفيه ليلته ويومه غداء وعشاء ويكفي أسرته، ومع ذلك سأل وتزود وادعى أنه فقير وادعى أنه ليس عنده عشاء ولا غداء لذريته، يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. الجمر جمر النار الذي بعدما تنطفئ ويبقى الجمر الذي هو أثر الحطب، يسأل جمرا فكأنه يأخذ هذا الجمر فليستقل أو ليستكثر. معلوم أنه إذا جاء سأل جمرا فإنه يحرق يديه وقد يضمه إلى نفسه فيحرق بدنه أو يحرق ثيابه، وهذا يعتبر حركا معنويا. وقيل إنه يأخذ بقدر ذلك من جمر النار، يسأل جمرا من النار فليستقل من جمر النار أو ليستكثر. فهذا أيضا صريح في أنه لا يجوز أن يسأل الناس أموالهم. نعم.
وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهري فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوا أو منعوا. رواه البخاري.
وهذا أيضا في النهي عن السؤال وأمر الإنسان أن يغني نفسه، وذلك بأن يحترف ويتكسب بقدر ما يستطيعه. روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله مالا، فقال: ماذا تجد في بيتك؟ فقال: حلسا، يعني فراشا وقدحا. قال: ائتني بهما. فجاء بهما، فقال: من يشتريهما؟ قال: رجل بدرهم. قال: من يزيد على درهم؟ فقال: رجل بدرهم ونصف. باعهما بدرهم ونصف وأعطاهما، وقال: اشتر بهذا النصف طعاما لأهلك، واشتر بهذا الدرهم فأسا وحبلا، واذهب فاحتطب وبع، ولا تأتني إلا بعد 10 أيام. أرشده إلى بيع الحطب، ذهب بالفرس وبالحبل وجعل يجمع حطبا يعني قدر ما يحمله، ويأتي به إلى السوق ويبيعه بالدرهم. كل يوم يحصل درهما أو درهمين، يكفيه نصف درهما قوتا لعياله، والنصف الثاني أو الدرهم يضمه ويجمعه. فبعد 10 أيام إذا هو قد جمع مالا. فهكذا في هذا الحديث: لأن يأخذ أحدكم حبله، يعني الحبل هو الذي يفتل من الليف، فيأتي بخدمة حطب، يعني إذا جمعه وحزمه سمي حزمة، على ظهره، يحمله على ظهره أو على رأسه فيبيعها ويأخذ ثمنها، يكف الله تعالى بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أن يتكففهم ويقول: أعطوني، سواء أعطوه أو منعوه، فإنه بذلك يستغني. جعل هذا قياسا وجعل هذا مثلا، وإلا فالأمثلة كثيرة. في استطاعته أن يجمع حشيشا ويبيعه، في استطاعته أن يحمل للناس على ظهره بأجرة فيبيع، في استطاعته أيضا أن يجمع من المباح في الأرض ويبيعه، في استطاعته أن يخدم الناس بأجرة ويكف بتلك الأجرة وجهه عن السؤال وعن الاستضعاف للناس وما أشبه ذلك. حث للإنسان على أن يلتمس الرزق بعمله. إذا أعطاه الله تعالى جسما قويا وقدرة، فإنه يستعمل بدنه ويغني نفسه عن تكفف الناس وسؤالهم، سواء أعطوه أو منعوه.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه.
كد يعني طعن وقطع، كأنه يقطع من وجهه. جاء في حديث آخر أن المسألة كدح يكدح بها الرجل وجهه، يعني مسألة الناس. كد يعني ضرب يضرب به وجهه، تظهر آثار تلك الضربات حتى يتمزق لحم وجهه، فيأتي وليس على وجهه لحم، وذلك لأنه أضعف نفسه للناس حيث تواضع لهم وتذلل، وجاءهم بنفس ضعيفة يظهر أنه ذو حاجة فعند ذلك يستصغرونه ويستقلون شأنه فيكون لا قدر له ولا قيمة عند الناس. لا شك أن هذا ذل وهوان، إلا إذا سأل الرجل سلطانا، إذا سأل السلطان الذي عنده بيت المال فإنه قد يقول إن بيت المال للمسلمين أو لمصالحهم وأنا منهم فلي حق، سيما إذا كان ذا حاجة فإن يكون عليه دين أو نحو ذلك، أو في أمر لا بد له منه إذا وقع في شدة، إذا لم يجد ما يوفي دينه أو ما يطعم عياله أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يحل له أن يسأل ويأخذ، ولكن لا يتجاوز حاجته.
وعن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
لما قال أسأل يعني إني بحاجة وإني أريد أن أسألك أو أسأل غيرك، أسأل الناس وأستجديهم وأستعطيهم وأستعطفهم حتى يعطوني ما أتوسع به بحياتي، فقال لا، أي لا تسأل. ثم أرشده إن كنت سائلا ولا بد يعني مضطرا إلى السؤال فاسأل الصالحين ولا تسأل عوام الناس ولو كانوا أثرياء ولو كانوا ذوي مال، فإن سؤالك الصالحين فيه ترقيق لهم، لأن الصالحين هم الذين يتصدقون بالصدقة لأجل الأجر الأخروي، فهؤلاء أحق بأن تسألهم أو تطلب منهم. وأما أكثر الناس فإنهم قد يعطون عطاء كثيرا كرياء أو يمنعون إذا لم يكن هناك دوافع تدفعهم، بخلاف الصالح الرجل من أهل الصلاح فإنه يعطي ولا يريد بعطيته، لا يريد رياء ولا سمعة ولا افتخارا، وإنما يريد وجه الله تعالى.
باب صدقة التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
حديث عظيم جامع كل واحد من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كل واحد منهم له مكانة عالية، حتى أن بعض الخطباء خطب سبع جمع كل جمعة في واحد من هؤلاء تستغرق الخطبة ثلث ساعة أو أكثر. الأولى في الإمام العادل وآثاره، يراد به من له ولاية على الناس ومن له ولاية صالحة يتحرى العدل وآثار العدل ونحو ذلك. والثاني الشاب الذي نشأ في طاعة الله وفي عبادته إذا انصرف عن اللهو وأقبل على العبادة، مع أن الشباب مظنة المائل إلى الهوى وإلى اللعب، فإذا نشأ في طاعة الله تعالى وعبادته كان ذلك من أعجب العجائب وكان أجره أكبر. والرأي الثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني يحب المساجد ويألفها ويتردد إليها ولا يتخلف عن الصلاة، وذلك دليل على أنه يحب هذه العبادة ولو كان في ذلك شيء من المشقة، ويكون أول من يدخل المسجد أو يحرص على أن يكون أولهم. ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، أي جمعتهما المحبة من الله وفي الله، ليس محبة على أمور دنيوية، فكان ذلك سببا في هذا الأجر الذي حصل لهما. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعته إلى نفسها للزنا، مع أنها هي التي طلبته، ومع أنها ذات منصب وشرف في قومها، ومع أنها جميلة، ومع أنها هي التي وعدته، ومع ذلك تذكر الله فقال إني أخاف الله، يعني أخاف عقابه على مثل هذا الفعل. ورجل تصدق بصدقه، هذا هو الشاهد، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني من شدة إخفائه، ولعل ذلك أن يكون أبلغ في الإخلاص وأبعد عن الرياء، فإن الرياء قد يحبط الأعمال. قال الله تعالى الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، يعني مراءة للناس، ويجوز الإظهار إذا كان هناك سبب. قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، فدل على أن إخفاءها وإعطاءها للفقراء أفضل وأكثر أجرا. عمل بذلك كثير، كان بعضهم يتعاهد أهل بيوت وينفق عليهم وهم لا يعلمون، إذا جاء آخر الليل طرق باب هؤلاء وأعطاهم كيسا ينفقون منه أو مالا، وستر نفسه ولا يدرون من هو في ظلمة الليل، ولا يزال هكذا. هذا دليل على الإخلاص. جاء في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، الرجل الذي أعطاه الله مالا فذكره نعمه فقال ما عملت فيها؟ قال ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. قال الله كذبت، وقالت الملائكة كذبت، ولكنك فعلت ذلك ليقال جواد، يمدحونك ويقولون هذا الجواد، هذا الكريم، هذا السخي، فما لك إلا ما قالوا. فدل على أن الرياء يحبط الأعمال، وإذا خاف الإنسان أن تحبط صدقته فليحرص على إخفائها حتى لا تعجبه نفسه. إذا أعجبته نفسه بأنه كثير الصدقة فقد يكون ذلك سببا لإبطالها. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني بكى عندما ذكر الله تعالى، وتذكر عظمته وتذكر جلاله وكبرياءه وليس عنده أحد ولا يعلم به إلا ربه.
وعن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظن صدقتي حتى يوصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس. قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئ يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
كل امرئ في ظل صدقته أي يوم القيامة إذا كانت صدقته قليلة ظللت على جزء وإذا كانت كثيرة ظللت عليه ظلا كاملا ويبقى كذلك في ظل صدقته إلى أن يفصل بين الناس يوم القيامة أي حتى يحكم بينهم فيعلم سبيله إلى الجنة أو إلى النار. وذلك دليل على فضل الصدقة ويراد بها صدقة التطوع الزائدة عن الفريضة لأن الفريضة واجبة على صاحب المال فتعتبر كدين في ماله فليس له أن يمنعها ولكن إذا أراد الفضل فيتصدق تطوعا بأجزاء من ماله يصرفها في وجوه البر والخير فيكون في يوم القيامة في ظل تلك الصدقة ينتفع بتلك الظل والذين غيره يكونون في هم وغم وفي حر شديد. يقول يزيد كان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة يعني ولو قطعة من الكعك المعروف الذي يصنع من أنواع من البر ونحوه وقد يسمى الكيك وكذلك البصلة ولو حبة من بصلة حبة واحدة يدل على أن الإنسان عليه كل يوم أن يتصدق ولو بجزء وإذا لم يقدر فتصدق ولو في يوم الجمعة. كان كثير من العلماء إذا ذهب إلى الجمعة ذهب معه بصدقة ولو تمرات إذا وجد من يأكلها أو درهما أو نحو ذلك.
وعن أبي خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيح لي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا لا عري كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما لا جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود ونبيح العنزي وثقه أبو زرعة وابن حبان وأبو خالد اسمه يزيد وقد وثقه أبو حاتم الرازي وقال ابن معين والنسائي ليس به بأس. وقال الحاكم وأبو أحمد لا يتابع في بعض حديثه.
هكذا يدل على فضل الصدقة أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة في قول الله تعالى في ثواب أهل الجنة ذكر أنهم يكسون فيها من حلل ومن حرير ولباسهم فيها حرير عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق يعني الخضرة لا شك أنها مما يستحسن، فيكفيه الله تعالى من تلك الثياب الخضر من خضر الجنة، وذلك جزاء على أنه تصدق ووسع على هذا المسلم الذي رآه شبه عار. وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع، أي رآه شديد الجوع فأطعمه حتى سد جوعته وفاقته، أطعمه الله من ثمار الجنة، ثمار الجنة التي ذكر الله أن قطوفها دانية، يعني قطوف أثمى ثمارها، وفي قوله وجنى الجنتين دان، جناهما يعني ما يجنى من ثمار الجنة. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم الذي ذكره الله تعالى، الذي هو لأهل الجنة من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فدليل على فضل هذه الأعمال الكسوة والإطعام والسقي. السقي قد يكون أسهلها، مع ذلك قد يتساهل الناس فيه، يعم ذلك إذا سقى سقاية عامة كأن حفر بئرا في الطريق وجعل فيها دلاء، أو جعل حولها بركة وملأها حتى تردها الدواب وحتى يأتي الناس ويشربون منها، وكذلك لو جعل ماء في كربة ليشرب منه المار، ومثله في هذه الأزمنة البرادات التي في الطرق أو عند المساجد ليشرب منها من كان ظامئا. وهكذا أيضا الإطعام، سواء أطعمهم في بيوتهم بأن أعطاهم ما يكفيهم يومهم أو أياما، أو دعاهم وأكلوا عنده وهم أهل جوع ونحو ذلك، أو أطعمهم في أحد المطاعم حتى شبعوا وهم كانوا على جوع ولا يقدرون على أن يطعموا أنفسهم، فإن ذلك كله مما يحصل له به هذا الثواب.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه.
الجود كثرة العطاء والسخاء بالمال وإنفاقه في وجوه الخير، بحيث أنه لا يغلبه البخل، والإمساك على أن يمسك ولا يعطي منه مستحقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لا يسأل شيئا إلا أعطاه. خرج مرة وعليه حلة ليس عليه غيرها، فقال لرجل: اكسنيها يا رسول الله. فقال: نعم. فجلس ساعة ثم ذهب، فقال الناس: أخطأت يا فلان، ألست تراه ليس عليه غيرها وأنت تعلم أنه لا يسأل شيئا إلا أعطاه؟ فقال: إنما سألتها لتكون كفني. فدليل على أنه لا يسأل شيئا إلا أعطاه. وذكر أنه أعطى رجلا غنما بين جبلين، يعني كثيرا، ذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. دليل على أنه كان ينفق مما أعطاه الله، وكان مع ذلك يبيت الليالي لا يوقد في بيته نار ويطيع الطاعة أن تعجز عنه الملوك، يعني أنه لا يدخر لنفسه شيئا. ولما جاءه مال البحرين وكان أكثر ما قالوا إنه 90,000 يعني من الجزية، جاء له في المسجد وأخذ كل من جاء أخذ منه بدون حساب حتى نفد ولم يترك لأهله شيئا، دليل على أنها لا تهمه الدنيا. وكان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، يعني بقدر الكفاية، لا يريد أن يكون هناك مدخرا. يتضاعف جوده في رمضان، وذلك لأن رمضان الشهر الذي ينشغل فيه الناس بالصيام ويتوقفون عن الحرفة لأجل المشقة، الذين يحترفون يحملون على ظهورهم، يحفرون، يغرسون، يتعبون في رمضان يتوقفون، وذلك لأجل المشقة، فيكون هناك حاجة فتتضاعف صدقته صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، يرجو مضاعفة الأجر. هكذا يعني أولا كثرة الفقراء فيه والمعوزين، ثانيا كثرة الأجر أي مضاعفة الأجر إذا كان الصيام الحسنة فيه 70 حسنة يعني من الأعمال الصالحة، فكذلك الصدقة تضاعف. وجاء في حديث سلمان أن من فطر فيه صائما فله مثل أجره، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب أيضا في تضاعف جوده أنه يلقاه جبريل عليه السلام ملك الوحي فيدارسه القرآن، يعرض عليه القرآن في كل رمضان مرة من أوله إلى آخره حتى يحقق أنه يحفظه وأنه ثابت في صدره. فإذا لقيه جبريل تضاعف جوده حتى يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح الهواء الشديد الذي يحمل التراب والغبار ونحو ذلك، يعني أنه كالريح يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعون، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري بهذا اللفظ، وروى مسلم أكثره.
حكيم ابن حزام كان من الأثرياء، ذكر أنه أعتق في الجاهلية 60 عتيقا، وكذا في الإسلام أعتق 60 عتيقا، وكان مع ذلك يحترف، وقد تمسه حاجة، يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من المال الذي على يديه فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فقال: يا حكيم، يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه وصرفه بحقه كان خيرا له. ثم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة عادة، يعني أنها أفضل، فاحرص على أن تكون من أهل اليد العليا وهي المعطية، وابدأ بمن تعول، يعني إذا كان عندك صدقة فابدأ بأهلك الذين أنت تعولهم لأنك مسؤول عنهم. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، الصدقة التي تصدق بها ما فضل عن حاجتك وحاجة عيالك، فإياك أن تقتر عن عيالك وأن تتصدق وتتركهم يمسهم الحاجة. ومن يستغني يستعفف يعفه الله، التعفف يعني عفة النفس وإظهار غناها عن إظهار الحاجة إلى الناس. ومن يستغني يغنه الله، يعني من اكتفى بما أعطاه الله تعالى أغناه الله عز وجل. هذا مضمون هذا الحديث وشرحه يطول.
وعن أبي الزبير عن يحيى بن جادة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد الموقن وابدأ بمن تعون. رواه أحمد وهذا لفظه أبو داود والحاكم. وقال على شرط مسلم وليس كذلك، فإن يحيى لم يروي له مسلم ولكن وثقه أبو حاتم وغيره.
هكذا ما قالوا أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المكل وابدأ بمن تعول. قد تقول إن هذا مخالف لحديث حكيم، فإن في خير حكيم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني الذي يتصدق بما زاد عن حاجته يكون غنيا ثم يتصدق من غناه. وهذا الحديث يقول إن أفضل الصدقة جهد المقل، يعني المقل هو المحتاج والفقير، جهده أن يجهد نفسه وينفق ولو من قوته ومن غذائه الذي يأكل منه ولو قتر على نفسه. ولعل ذلك يكون في من عنده قدرة على التحمل، قدرة على الصبر والتحمل، فإنه الحال هذا يكون مثابا إذا تصدق ولو قتر على نفسه. ويكون أيضا في من عنده قدرة على التكسب، أي يكتسب ويعطي ويكفيه كسبه ويعطي أيضا من كسبه، فإنه الحال هذه يكون قد حصل على جهد المقل. فالحاصل أن جهد المقل هو الذي يكون عنده مال قليل يحصل عليه بعد كد وكدح، ولكن مع ذلك ينفق منه، ومع ذلك يقول ابدأ بمن تعول، يعني ابدأ بمن تحت يدك من عيالك ونحوهم، قدم حاجتك وحاجتهم وتصدق بما زاد على ذلك، فهذا أيضا فيه فضل الصدقة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق بها على نفسك. قال عندي آخر. قال تصدق بها على زوجتك. قال عندي آخر. قال تصدق بها على ولدك. قال عندي آخر. قال تصدق بها على خادمك. قال عندي آخر. قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظ وصححه الحاكم.
كأنه لما قال تصدقوا يعني تصدقوا من فضل أموالكم، وأراد بذلك صدقة التطوع التي تكون بالزائد عن الحاجة. فلما جاء هذا الرجل وقال عندي دينار، الدينار هو القطعة من الذهب وتساوي 12 درهما، فقال تصدق به على نفسك، يعني أنت بحاجة إلى هذا الدينار في طعام وكسوة وحاجة، فلما أخبره بأنه مستغني وأن عنده دينار ثاني أمره بأن يتصدق به على زوجته، على زوجتك التي هي بحاجة إلى نفقتك، فإنك ملزم بالإنفاق عليها ككسوة أو طعام أو حاجات ونحوها. فلما قال ذلك قال عندي آخر، يعني درهم دينار ثالث، فقال تصدق به على ولدك إذا كان لك ولد، وأولئك الولد بحاجة إلى كسوة لهم وإلى طعام وإلى شراب وإلى حاجات ضرورية، فتصدق به عليهم. فلما قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك، يعني قد يكون عنده خادم، يعني مملوك، مملوك يحتاج إلى طعام ويقول أنفق علي واستعملني وإلا فبعني. الخادم يقول أنفق علي واستخدمني، والزوجة تقول أنفق علي وإلا طلقني،